بسم الله العظيم الشر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الرواية الرابعة والأخيرة وهي صحيحة عبد الله بن سنان. طبعا المتن عبر عنها برواية عبد الله بن سنان وهي صحيحة السند. فعلا نعم عبد الله بن سنان يروي يقول أنه سأل أبي أبا عبد الله، أبو لعبد الله بن سنان مفروض مقتضى القواعد أن يكون اسمه سنان، سبحان الله، ما هو عبد الله بن سنان، فأبوه بحسب الظاهر هو سنان. مو دائما تضبط معاكم، ها مثلا محمد بن سنان أبو مو سنان، هذا عبد الله بن سنان أبوه اسمه سنان. فعلا لا نعرفه ثقة أو ليس بثقة، لكن لا يضرنا باعتبار أن عبد الله بن سنان يروي هذا الحديث وهو حاضر، يعني هو يقول سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر، فنحن لا نهتم لوثاقة أبي عبد الله بن سنان، بل يهمنا فقط وثاقة عبد الله بن سنان.
يعني قد يكون السيد عنده مشكلة ثانية حسن مع الرواية، وإلا
لا، ما هو سابقا عبر روايات، لا أصلا عبر رواية زرارة، هي كلها صحاح، هذه طبيعة الماتن، هكذا الماتن عبر بكلمة روايات فيما مضى، ما عبر صحاح. الماتن ما كان بيركز على السند بالعبارات، بالأقل على مستوى الحلقة الثالثة ما ركز على أبحاث سندية، حتى في حديث البراءة ذكرنا للإخوان هناك. على كل حال قال وهي رواية عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. هذه الرواية قرأناها فيما مضى في بحث السيرة المتشرعية أو بحث الإجماع، حيث قلنا أن الإجماع إذا كان مخالفا لارتكاز متشرع قد هذا يمنع من كاشفية الإجماع عن قول المعصوم، فدعوى أن الإجماع قائم على نجاسة أهل الذمة يتنافى مع هذه الروايات، حيث أن الرواة كانوا يسألون عن ماذا، لا يقول له أعير ثوب الذمي وهو طاهر وهو يأكل الخمر ويأكل يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، ما لو كان الذمي نجس لا أقل يقول وهو يلبسه وهو يباشره بيديه. لو كان المرتكب في ذهن الرواة أن ذاك الرجل نجس، الذمي نجس، لكان شو مقتضى القواعد أن يعبر الراوي يقول له بأخي أعيره الثوب وهو يلبسه يعرق به يباشره مشاكل ذلك. فتعليله احتمال النجاسة شو عللها؟ لم يعلل احتمال النجاسة باعتبار الطوارئ، علل احتمال النجاسة باعتبار ما عفوا مش علل احتمال النجاسة باعتبار أنه باشره بنفسه، بل علل احتمال النجاسة باعتبار مباشرته لبعض النجاسات من قبيل شربه الخمر وأكله لحم الخنزير. هذا يدل على أن الذي في ذهن الراوي أن الذمي ليس نجسا ذاتا، بل الذمي نجاسته عرضية. ذكر من ذكر معي هذا البحث فيما مضى؟ أحسن شيخ فضل مأجور. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر.
بس نحكي بذمة يعني أهل الكتاب بس، صح؟ أهل الكتاب وعبدعك الذمة
إيه بالي. بس على كل حال هي أصل فكرة نجاسة الكفار غير واضحة، يعني بالنتيجة على كل حال شو البحث هذا. وأنا حاضر إنه أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. فالإمام عليه السلام صلوات الله عليه قال له صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، من أجل أنه أعطيته لكافر يحتمل أن هذا الكافر قد نجسه، وعلل ذلك الإمام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، فقد علل الحكم بطهارة الثوب أو علل الحكم بعدم الاعتناء بالنجاسة بأنك أعرته إياه وهو طاهر. وهذه قاعدة الاستصحاب، أنت أعرته إياه وهو طاهر يقين صادق، شككت أنه تنجس أو لا باعتبار أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، تشككت تنجس أو لا، أعرته إياه وهو طاهر استصحبت بقاء الطهارة فعلا. وهذه الرواية مشكلتها أنه قد واحد يدعي بأنها ليست مرتبطة بالاستصحاب، مرتبطة بأصالة الطهارة. يرد العلماء من زمن الشيخ الأنصاري على هذا الكلام ويقولون أصلا ما إلى معنى أن تكون الرواية ناظرة لأصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة يكفيها ماذا؟ الشك في الطهارة. أنا أعرتك إياه طاهرا أو نجسا مو فارق عندي فعلا، المهم فقط وفقط أنه عندما وصلني كان لدي شك في الطهارة. كلما شككت في طهارة شيء بنيت على طهارته فعلا. كذلك في المقام، لو كان الإمام يريد أن يطبق قاعدة أصالة الطهارة لقال له أنت تشك في الطهارة وكل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. تعليل الإمام الحكم بالطهارة بأنك أعرته إياه وهو طاهر أمارة على أن المقصود استصحاب اليقين السابق، لا مجرد تطبيق قاعدة أصالة الطهارة. ومن هنا يقول مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الفرائد الأصول جزء الثالث صفحة 72، يقول فيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق الطهارة وعدم العلم بارتفاعها. ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة، إذ الحكم في القاعدة مستند إلى عدم العلم بالطهارة والنجاسة. أصالة الطهارة شك، استصحاب كان طاهرا فيما مضى. نعم، هذه الرواية مشكلتها أين تقع؟ مشكلة هذه الرواية أنها تثبت لنا أنها لم تأتي بقاعدة كلية، ما فيها تعبير لا تنقض اليقين بالشك، في تعبير فقط ماذا؟ أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. ما في قاعدة لا تنقض، ما في ذكر اليقين مع لام الجنس والشك مع لام الجنس، بل المذكور في العبارات أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. فمن أين لنا أن نستفيد قاعدة كلية كبرى عامة تثبت لنا الحكم بقاعدة الاستصحاب، سواء كانت الشك في نجاسة خبثية كما في الرواية أم كانت نجاسة أم أي شيء آخر ولو كان شبهة حكمية فعلا. الماتن يقول في عندي قرينتين، هناك قرينتان يمكن الاستفادة منهما لاستنباط قاعدة كلية من هذه الرواية. طبعا الشيخ الأنصاري بنفس العبارة قرأت قال إجماع وما إجماع وعدم القول بالفصل، لكن هو الماتن ذكر قرينتان. القرينة الأولى التعليل، أن كون الإمام في مقام التعليل، يعني عندما علل الإمام الحكم بالطهارة قال لأنك أعرته وإياه وهو طاهر، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. هذا التعليل، كون التعليل بالطهارة أو كون ذكر تطبيق قاعدة الاستصحاب في مقام التعليل، عادة العلة تكون عامة، فكون الإمام في مقام التعليل قرينة على العمومية. طبعا إذا هذا يطم يا محلانة، يعني كل مورد يشوف في تعليل ماذا نعمم الحكم، مع أنه لا يقبله العلماء على كل حال. فعلى كل يقول الماتن كون الإمام في مقام التعليل والعلة عادة تكون عامة، قد نفهم منها أنه ماذا، أن هذه في مقام إعطاء قاعدة عامة، القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن المؤيد جيد، مؤيد لا بأس به يعني. والقرينة الثانية أنها تعليل الإمام عليه السلام بهذه الكبرى لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، هذا التعليل من الإمام ينصرف في الذهن إلى الكبرى الاستصحابية المرتكزة. تتذكروا سابقا نحن كنا كل مرة نريد أن نعمم دليل من الاستصحاب ماذا نعممه؟ نقول تعليل بقضية ارتكازية وما شاكل ذلك. في المقام نقول هذا الأمر أيضا، نقول إن الإمام عليه السلام في هذه الرواية قد علل الحكم بقضية تنصرف إلى تلك الكبرى الارتكازية، وإذا انصرفت إلى تلك الكبرى الارتكازية، الكبرى الارتكازية عامة تشمل كل شك وكل يقين. هاتان القرينتان الأساسيتان اللتان يمكن الاستفادة منهما. وينبغي أن تعرفوا أن هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان إذا تمت دلالتها على قاعدة الاستصحاب سوف تعرفون فيما يأتي أنها أفضل الروايات أو أكثرها ليونة في مقام الاستفادة منها في قاعدة الاستصحاب. يعني هذه الرواية لها مميزات كثيرة عن سائر الروايات. أنا بالملف اللي بعثت لكم المميزات طرحها الشهيد الصدر في بحوثه الجزء السادس صفحة 94 عندما قال الإنصاف أن هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة، وهي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات، ثم ذكر امتيازات ثلاثة لكن لن أعددها الآن لهذه الامتيازات فعلا، سوف نذكرها إن شاء الله تطبيقيا في الأبحاث اللاحقة. يعني سوف نجد أنه في بعض الروايات اللاحقة ترون هذه التميز لهذه الرواية. مثلا أعطيكم مائز مثلا، لا بأس إسا، أهم مائز في هذا الحديث رواية عبد الله بن سنان عن سائر تلك الأحاديث أنه في رواية عبد الله بن سنان لم يرد تعبير الإمام بلا تنقض اليقين بالشك. تذكروا سابقا نحن كنا لا تنقض اليقين بالشك نقعد نص ساعة نقول يا عم الإمام ناظر إلى قاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب، وما في قاعدة يقين وفي يقين، لم يفرض في كلام الإمام يقين لكي نقول ماذا أن المنظور إليه قاعدة اليقين. لا، الإمام علل الحكم بأنها أعرته إياه وهو طاهر. أنت كيف عرفت أنه طاهر؟ سواء عرفت أنه طاهر بالقطع واليقين أو عرفت أنه طاهر عن طريق الأمارة من الأمارات، كل الاستصحاب بيمشي حاله. فلا يشترط في الاستصحاب اليقين السابق، بل يكفي في الاستصحاب ماذا؟ حدوث الحالة السابقة. وهذا ما يأتي توضيحه أكثر في الركن الأول من أركان الاستصحاب عندما نقول بأن الركن الأول ليس اليقين بالحدوث، الركن الأول هو واقع الحدوث، ونستشهد برواية عبد الله بن سنان كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إن شاء طبعا كمان من ميزات هذا الحديث أنه لم يرد تعبير بكلمة تنقض، ما في تعبير كلمة تنقض. تذكروا بالحلقة الثانية الشيخ الأنصاري عندما قال بأن الاستصحاب مختص بالشك في المقتضي دون الشك في الرافع، ليش؟ قال لأن النقد إنما يكون لأمر محكم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. تذكروا البحث، فقالوا بأن النقد لأمر قوي، وإذا كان أمرا قوي فلابد أن يكون الشك شكا في الرافع مو شك في المقتضي. فبكلمة نقد استفادوا هذا. هذا الحديث ما في كلمة نقد، وكل هذا سوف يأتي معنا تباعا، فحتى لو أنتم مش متذكرين الأبحاث السابقة سوف يأتي معنا تباعا إن شاء الله تعالى. قال ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة، هذا المقام الأول تقريب الدلالة، بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، إذ قال عليه السلام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل ولو كان النظر إلى قاعدة أصالة الطهارة لقال لأنك شاك بنجاسته وكل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فتكون دالة على الاستصحاب. نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، لم يرد تعليل لا تنقض اليقين بالشك بحيث أن عندي لام الجنس ومشاكل ذلك، ولكن لا يبعد التعميم بقرينتين باعتبار ورود فقرات الاستدلال مورد التعليل، فقوله فإنك أعرته إياه في مقام بيان علة الحكم بالطهارة، وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا. هذا تمام الكلام في الحديث الرابع. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، وبعد إثبات الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات. تعرفوا تعدوا؟ 1 2 3 4 5 اتفقنا؟ هن هيك بيعدوهم. عدوا معي الآن. يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم في روح الكبرى وسنخها، يعني من حيث كونها أمارة أو أصلا، هذا البحث الأول. 2 وفي كيفية الاستدلال بها. 3
الأول
لأنه الواو والباء عطفهم بالضمة. لا، كيفية الاستدلال بها هذا بحث آخر مرتبط بالشيخ
دخلوا أني أصلي بالواو والباء عطفهم بالضمة، فواصل مغافل الواحد.
توجيه لا بأس به على كل حال، أنا قبلت منك. وكيفية الاستدلال بها اعتبروها بالأول على ذمة الشيخ حتى نعدوا الخمسة. أنا كم بدي أشكر على الماتن أقول هذه صارت ستة مو خمسة، بس لا بأس تقريب الشيخ محمد لا بأس به، وإن كان خطأ يعني على كل حال مش ضابطة. وكيفية الاستدلال بها اثنان ثم في أركانها، ثلاثة ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار، ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات. بناء على ما ذكره الشيخ الله يرضى عليه أن نقول وكيفية الاستدلال بها تابعة لماذا؟ للمقام الأول. وإلا إذا كان كيفية الاستدلال بها مقام مستقل فحينئذ تصبح المقامات ستة. الاستصحاب أو أصل أو أمارة، هذا البحث مبني بكون ذكركم كون قوي إلى حد ما لكي نستطيع أن ندخل في هذا البحث. فعلا بحث سهل جدا، وقد نحن أشرنا له فيما مضى حيث قلنا بأن الماتن، بتذكركم ببعض الأبحاث، بتذكركم بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن أو ثلاث نقاط، أن الماتن رحمة الله تعالى عليه يعتقد أن الأصول والأمارات هي أحكام ظاهرية، وهي سنخ أحكام ظاهرية جعلها المولى لحفظ الملاكات الأغراض الأهم عند اختلاطها مع بعضها البعض. هذه قاعدة العامة. ثم ذكر لنا فيما مضى أنه إذا أردت أن تفرق ما بين الأمارات والأصول العملية فطريقة التفرقة بينهما أن الأمارات قد لاحظ فيها المولى قوة الاحتمال والكاشفية عن الواقع، أما في الأصول العملية فقد لاحظ المولى قوة المحتمل، نوعية الحكم المحتمل. مثلا المولى عندما جعل خبر الرواح الثقة، إنما جعل المولى خبر الرواح الثقة باعتبار أن خبر الثقة له كاشفية عن الواقع، وهذه الكاشفية التي تصيب غالبا للواقع تستطيع أن تميز لنا الملاكات ومشاكل ذلك الواقعية. فالمولى عندما اختلطت الملاكات الأحكام الأغراض اللزومية مع الأغراض الترخيصية مع بعضها البعض أعطانا خبر الثقة باعتباره يستطيع أن يميز لنا كل ملاك بلحاظه. فعلا هذا سماه الماتن فيما مضى قوة الاحتمال. وفي بعض الأحيان ما بيكون في قوة احتمال، ما في خبر ثقة، فالمولى يلاحظ نوعية المحتمل. فالمولى يرى بأن مصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان غير مقيد بالاحتياط ومشاكل ذلك مصلحة مهمة، فالمصالح الترخيصية عند المولى أهم من المصالح اللزومية، فعند اختلاط المصالح اللزومية والترخيصية يرجح المولى ماذا؟ المصالح الترخيصية، نوعية المحتمل، ويقول لك كلما شككت في حكم فاجري أصابة البراءة. فعلا هذا هو كان تفكير الماتن فيما مضى، تتذكروا بعد ماشي الحال. ها نوصل على النقطة الثالثة. الماتن ماذا قال؟ قال بأنه يترتب على هذا نقطة، وهي أنه لماذا مثبتات الأمارة حجة دون مثبتات الأصول ليست بحجة. الماتن كما تقدم معنا فيما مضى كان يحلف يمين بأنه من يريد أن يعطي فرقا ما بين الأصل العملي والأمارات لابد أن يعطي فرقا بينهما بحيث يبرر لماذا مثبتات الأمارة يعني اللوازم العقلية أو الأمارة بلحاظ اللوازم العقلية حجة، أما مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. تتذكروا فيما مضى الماتن كان مصر، كل ما واحد يطرح له فارق يقول له وهذا لا يبرر لماذا مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة. حتى السيد الخوئي الذي يقول بأن مثبتات الأمارة مو حجة، وقت ما السيد الخوئي طرح فكرة قال له أنت لم تبرر لماذا مثبتات، ما هو أنا لا أقول بها حجة آخر همي. حتى أنت السيد الخوئي التي تقول بأن مثبتات الأمارة ليست بحجة لابد أن تعطيني فرق بين الأمارة والأصل وتبين فيه لماذا مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصول. بلي. وعلى الجملة ما نريد بيانه في المقام. وعلى كل حال فلذلك الماتن هذه النقطة، أنا اليوم يوم الملحمة، يوم حتكتشفوا شغلة جديدة أن الفارق الأساسي ما بين الأمر أمر والأصل مو بلحاظ قوة الاحتمال وقوة المحتمل، وأنه إذا لاحظ المولى قوة الاحتمال محضا فأمارة، وإذا لاحظ قوة المحتمل قوة المحتمل محضا فأصل عملي أو منضما فأصل عملي محرز. الفارق الأساسي بين الأصل والأمارة أن كلما كان القاعدة لها قابلية إثبات مثبتاتها فهي أمارة، وإذا لم يمكن أن تثبت مثبتاتها فهي أصل عملي. اصطلاح جديد هذا صار على كل حال. فإذا كلما القاعدة أمكنها أن تثبت أن أمكنها دليلها يعني يثبت المدلول المطابق والالتزام. إيه غير واضح، غير واضح شوية، معنى غير واضح يعني عندك ولا أصدق غير واضح كإشكال يعني. إيه لا بأس لا بأس. أنا في ذاك البحث أشكلت على المتن وقلت هذا نوع من استكشاف علة الحكم، وأنت كأنك عرفت ملاك الله سبحانه وتعالى، وجبت إشكالات لأستاذنا الله يرحمه على الشهيد الصدر في هذا المطلب، بحث في محله وإشكال عليه وارد هو. بس على كل حال المتن تعال نحن نصور الصورة كإشكالية. إذا المتن فيما مضى ماذا قال لنا رضوان الله تعالى عليه؟ قال بأن المائز بين الأصول والأمارات أنه في الأمارات قوة الاحتمال، في الأصول قوة المحتمل. فأتى المتن الخبر الواحد أمارة أو أصل، قال أمارة لأن المولى عند تشريعها لاحظ قوة الاحتمال. أوكي. البراءة أمارة أو أصل؟ لا أصل، باعتبار أن المولى عند تشريعها لاحظ نوعية الحكم المحتمل لأنه حكم ترخيصي. احتياط أمارة أو أصل؟ لا الاحتياط هو أصل، باعتبار أن المولى عند تشريعه لاحظ نوعية الحكم وأنه حكم إلزامي، فحينئذ الحكم يكون ماذا؟ أصلا وليس بأمارة فعلا. أوكي. إلى هذا المقدار لا بأس بهذا الحد فعلا. لكن استصحاب أمارة أو أصل؟ استصحاب أمارة أو أصل عملي؟ وقف الماتن هيك بينه وبين نفسه، صفن صفنة وقال: هل لوحظ في الأمارة قوة الكاشفية عن الواقع؟ طبعا الماتن إذا بيقول هالعبارة بيخرب كل أبحاث، إذا بيقول هالعبارة فالماتن بده يحلف يمين أن لا يقول بها، لأنه تعرف إذا قال الماتن لوحظ فيه قوة الكاشفية ما معنى ذلك؟ يعني سوف يقول بأن مثبتات الاستصحاب كلها حجة. أنتوا عارفين خطورة؟ خطورة هذا البحث يعني، هذا بحث مش مزحة. إذا الماتن يقول قد لاحظ المولى عند تشريع الاستصحاب كاشفية الاستصحاب عن الواقع، هذا يعني أن الماتن مضطر لأن يقول ماذا؟ أن يقول بأن الاستصحاب حجة بلحاظ اللوازم العقلية. فلتفتين هذه النقطة بقى تركزوا، فما تدور تقول له إيه. فالماتن يقول
نحن تركيزنا على الدليل، يعني هلا إذا رجعت مرة وأصلا تطلع الدليل وكيفية سياق الأدلة،
لا أنت تطلع ملاك الحكم. لا 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 لا، الشهيد الصدر يعتقد أن الفرق بين الأمارة والأصل مو بلحاظ لسان الدليل. إيه بس يعني هلا بنحكي مع بعض مولانا بخدمتك. أنا الماتن يعتقد بأن الفارق بين الأمارة والأصل ليس لسان الدليل، شيخ محمد يعتقد أن الفارق بين الأمارة والأصل الملاك الذي دعا لتشريع هذا القاعدة. إذا كانت قوة احتماله إصابته للواقع فهو أمارة، إذا كان نوعية الحكم المحتمل فهو أصل عملي. فالماتن يقول ما هذا الإشكال عليه هناك، هذا الإشكال اللي ذكرناه هناك. هلا فاتت تشكر عليه، أنت كنت أشكر عليه قبل سنتين. بلي، يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه: أنا قد تقدم معكم في الحلقة الثانية أني أرفض دعوة أن الاستصحاب له كاشفية ظنية عن الواقع. لماذا أيها الماتن ترفض هذا الكلام؟ يقول الماتن: لأنه من قال لكم بأن ما حدث يبقى؟ لا، قد شيء يحدث ولا يبقى، ليس كل ما وقع فهو مضمون البقاء، قد يكون شيء حدث وهو غير مضمون البقاء، لأن المسألة تابعة لنوعية الحادث، قد يكون الحادث أمر له اقتضاء البقاء وقد يكون الحادث أمر ليس له اقتضاء البقاء. فدعوى بأنه كل شيء قد حدث كان لنا يقين بحدوثه، فلدينا ظن فعلي ببقائه غير دقيق. أنا لا أسلم بأنه قد لوحظ في الاستصحاب قوة الاحتمال، لأن معنى أن تقول بأن الذي لوحظ في الاستصحاب قوة الاحتمال وكأن هناك دلالة عقلية أن الشيء إذا حدث فهو مضمون البقاء، وأنا لا أسلم بمثل هذه القاعدة البتة. قد يكون شيء حدث بغير مضمون البقاء، وقد يكون شيء حدث وهو مضمون البقاء. المسألة تابعة لنوعية الحادث فعلا. وبحب فليراجع الحلقة السابقة. نعم مولانا، عندكم سؤال؟ ما عندكم سؤال؟ هذا بالنسبة إذا كان المقصود أن ملاحظ قوة الاحتمال. فالمولى عند تشريع الاستصحاب لم يلاحظ قوة الاحتمال. طب هل لاحظ المولى قوة المحتمل؟ أقول لك إنني حسر قوة المحتمل، مع أن مرة أستصحب وجوب، مرة أستصحب حرمة، مرة أستصحب إباحة، مرة أستصحب كراهة، مرة أستصحب ما أدري شو بعد استحباب. يعني إنني قوة ملاحظة قوة الاحتمال يعني أن المولى لاحظ الأغراض اللزومية قدمها، الأغراض الترخيصية قدمها. موالينا بالاستصحاب فيك تستصحب اللي بدك إياه، تعظم تستصحب غلط ترخيصي أو أحكام ترخيصية، ومرة تستصحب أحكام ماذا؟ لزومية. فليس هناك نوعية محتمل قد لاحظها المولى عند تشريعه للاستصحاب. فالمولى عند تشريع الاستصحاب لم يلاحظ لا قوة الاحتمال، لأن الاستصحاب ليس له كاشفية عن الواقع، مجرد أن يكون شيء حدث لا يدل على أنه باق. هذه من جهة، ومن طبعا هذا بيتنافى مع من كان يستدل بالاستصحاب بالدليل العقلي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يلاحظ المولى قوة المحتمل باعتبار أنه لم تلحظ نوعية محددة في قوة المحتمل، بل هناك قد يكون المولى عند الاستصحاب تستصحب أغراض لزومية وقد تستصحب لحاظ أغراض ترخيصية. فالاستصحاب لم يلحظ فيه لا قوة الاحتمال ولا قوة المحتمل، وخذ لك بقى ولهما معا يعني طبعا لا قوة الاحتمال ولا المحتمل ولا شيء من هذه الأمور فعلا. طب ماذا لاحظ المولى أيها الشهيد الصدر؟ يقول الشهيد الصدر المولى لاحظ شيئا ثالثا، أول مرة تسمعوها بس كرمالكم حالكم إياها فعلا. ما هي؟ المولى لاحظ الميل النفسي عند البشر. الناس بيقولوا ما عنده قديم ما عنده جديد، الإنسان بيحب ماذا؟ الأمور القديمة، وما الحبيب إلا الحبيب الأوله. بالنتيجة الإنسان عنده هذا المنطق، منطق الأمور يقتضي بأنه الماضي أحسن من الحاضر فعلا. فالإنسان له ميل إلى بقاء ما حدث، عنده ميول أن يبني أو يدرك لكل قديم بهجة، بس كل جديد بهجة مو قديم هي. فعلى كل حال فهي القديم، الأمور القديمة، الأمور التي حدثت في ميل ذهني عند الإنسان. ابنك عم بيلعب إذا عندك ولد صغير عم بيلعب بالتليفون، طلعت مثل أحرف ولد صغير يعني. على كل حال ما هي الإشكالية في المقام؟ يعني ما هو الموجود في ذهن البشر؟ الذهن البشري إذا شيء حدث يبني في ذهنه على أنه هذا باق، يبني في ذهنه على أنه هذا ما زال موجودا حتى يتيقن بأنه ارتفع. فالله تعالى من باب مراعاة ميولاتكم النفسية شرع ماذا؟ شرع الاستصحاب على طبق هذا الميل النفسي، يعني الميل الإنسان إلى بقاء ما مضى. ركزوا معي بس كتير مهم هذه النكتة، إذا فهمتوها بدق طبق العبارة أبيات الدعاء. ما زلنا نقول إلى هذه اللحظة بأن الأحكام الظاهرية سواء في مورد الأصول أم في مورد الأمارات، في كلا الموردين الأحكام الظاهرية قد شرعت لأجل التحفظ على الملاكات الأهم عند اختلاطها مع بعضها البعض. اختلطت الملاكات الواقعية، المولى أراد أن يحافظ على الملاك الأهم فعلا. فماذا يفعل المولى؟ يقول لك أريد أن أرجح بعض الملاكات على البعض عند الاختلاط، إما قوة الاحتمال أمارة، إما قوة المحتمل أصل عملي. الاستصحاب كذلك، هو حكم ظاهري لترجيح الملاكات الأهم، لكن عندما أراد أن يشخص ما هو الملاك الأهم كيف شخصه؟ على أساس ميولاتكم فعلا. فما زال الاستصحاب، يعني في الاستصحاب أيضا المولى يلاحظ الملاك الأهم، لكن هذا الملاك الأهم قد لاحظ عليه ماذا؟ ما أدري، هذا دعوة استتبع وجداني له علاقة بالعقلاء خارجا يعني فعلا. شوف نقرأ العبارة. قال: قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، وهو أنه كلما كان الملحوظ فيه، يعني في الحكم الظاهري، أهمية المحتمل كان أصلا، وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفيته محضا كان المورد أمارة. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أي قسم. إيه ما في دليل، بس دعوة ذكرها هنا وفي بحوثه. أنا رجعت لكم مصدر من البحوث، ما في عنده دليل واضح، يعني دعوة مثل دعوة السابقة يعني بالنتيجة. لا ما بيصير، يعني أنا ما برضى بهذا الحكي، بس يعني شو نسوي صاحبنا هذا بالنتيجة. وذلك لأن إدخالها في نطاق الأمارات، شوف العبارة كثير دقيقة، بس وذلك لأن إدخالها في نطاق الأمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء، مع أن هذه الكاشفية لا واقعية لها، لأن ما حدث لا يظن ببقائه كما عرفنا في الحلقة السابقة. ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة، وإدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، مع أن الأحكام المحتملة ليست متعينة الهوية والنوعية، قد تستصحب وجوب وقد تستصحب إباحة، فهي تارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة، وكذلك الأمر في محتمل حدوثه. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بقوة المحتمل، يعني نوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها. وبعبارة أخرى، إن ملاك الأصل هو رعاية أهمية المحتمل، يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا، كما أصالة البراءة، نوع الحكم الترخيص الملحوظ في أصالة الحل، نوع الحكم الإلزام الملحوظ في أصالة الاحتياط. أما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة، مرة وجوب مرة استحباب مرة حرمة مرة إباحة، فلا ينطبق ملاك المذكور اللي هو قوة المحتمل. فإذا ماذا نفعل؟ لم يلحظ في الاستصحاب لا قوة الاحتمال ولا قوة المحتمل. ما هو؟ يقول: وحل الإشكال إنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط، بعد محافظ على الكبرى أن الحكم الظاهر حكم لتعيين الأهم من الملاكات، فالمولى مرة راح قوة الاحتمال مرة قوة المحتمل، فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض الحالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال، وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. واقعا كلام الماتن مشكل، وإلا أنت أيها الماتن تعتقد بأنه يمكن تعويض البراءة بالاستصحاب، يعني شلون هذا بعد؟ ما أنت تقول بأنه تجري مجرى البراءة مجرى الاستصحاب، فكيف تقول بأن المولى لم يجد شيئا؟ لا، كان واجد البراءة وعم بيشرع الاستصحاب كرمالك الآن. دعوة بأنه لم يجد شيئا أول الكلام، ما أنت تقول بالبراءة أنه بموارد البراءة يجري الاستصحاب. على الجملة جفوت بشكل السمع الماتن. ففي محل الكلام حينما الإشكال أن المتن شو عبارته قال؟ قال بأنه لا يجد المولى في بعض الحالات قوة تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال، مش هيك عم بيقول؟ طب ما معنى قول الماتن فيما مضى أنه في موارد البراءة يجري الاستصحاب؟ يعني المولى كان قد وجد فيما مضى قوة المحتمل أو لا؟ تفتوا؟
قد يكون هناك وجد هي القوة النفسية الميل النفسي
أنا عم ناقش عبارة. هو شو قال؟ لا يجد المولى لا ترجيحا لا بقوة الاحتمال ولا قوة المحتمل، لم يجد، فقال ما عندي طريقة إلا ماذا؟ إلا الميل النفسي. مع أنك أنت تقول أيها الماتم ماذا؟ ما هو تجري موارد الاستصحاب تجري البراءة. تفتوا شو الإشكالية؟ وضحت؟
خلص
بعدين يعني لا بأس. ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية لا للمحتمل إذ لا تعين له ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظنية له يعني الاستصحاب، ولكنه يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هي، شوف العبارة، رعاية أصلا هو المثل عبارته مش جازم من هذا النكتة النفسية، رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا، لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل الجعل بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله. الداعي لجعله ما هو يا شيخنا؟ ما هو الداعي لجعل الاستصحاب؟
الحفظ ظاهري والحفظ على الملاكات.
أحسنتم، أنه الحفظ على الملاكات الواقع، تحفظ على الملاكات الواقعية، وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا أو أمارة.
واضح أنه أصلا.
لماذا؟
لأنه نحن قلنا كلما لم يكن هناك قوة احتمال
فقط عن المؤامرة. على كل حال إذا تعطوني بس دقيقتين من وقتكم، نحن فيما مضى قلنا أن الضابط في أن يعني قلت أنه سابقا الضابط في الفرق بين الأصل والأمارة، إذا قوة الاحتمال أصل قوة المحتمل أمارة، لكن الآن صار عندنا شيء جديد هو أنه مراعاة الميل النفساني. طيب عندما نحن كنا نقول بأن قوة الاحتمال أمارة فالأصل في مثبتات حجة، لماذا مثبتات الأمارة حجة؟ كنا نقول بأن مثبتات الأمارة حجة لأن الدليل الذي يقوم على حجية الأمارة على حد واحد بلحاظ المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، فأن الكاشفية الظنية الموجودة في المدلول المطابق للخبر الواحد بعينها موجودة وين؟ بلحاظ المدلول الالتزامي، تذكروا؟ بخلاف نوعية المحتمل في مثل البراءة، فأن نوعية المحتمل في دليل البراءة الموجود في المدلول المطابق ليس بالضرورة موجودا في المدلول الالتزامي فعلا. أنا على كل حال تعبت كثير، أنا بكرة إن شاء الله أبينه هذا المطلب أكثر. الحمد لله.